يأذن لي الإخوة المنظمون، يعني لا أريد أن تكون ندوة أو محاضرة علمية، أريد أن تكون لقاء علمي أخوي يجمعني بالإخوة، فكلكم لله الحمد طلبة علم ودعاء، ولكم اهتمام بجانب الترجمة وبذلتم جهود في ترجمة عدد من الكتب، فأريد يعني أن يكون بيننا نقاش واستفادة، والعلم رحم بين أهله. أود أن أبدأ محاضرتي بمقدمة عن فضل نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الإخوة الذين احتسبوا جزاهم الله خير ترجمة كتب السنة، وبحمد الله نرى في كثير من مكاتب الجاليات ترجمة مثل الأربعين النووية، ترجمة رياض الصالحين، ترجمة صحيح البخاري، أصبحت لله الحمد كتب السنة يعني تترجم الأدب المفرد للبخاري، جامع الأصول، يعني هناك ولله الحمد حركة علمية ونشاط مبارك في مجال ترجمة كتب السنة، فيحسن بنا أن نكون على بينة ومعرفة بفضل وأجر من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في السنة النبوية الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نظر الله امرأ، الضاد يا إخوة اختصاد هنا من النظارة يعني التزيين والتحسين، نظر الله امرأ يعني زين الله وجهه، مثل ما نقول إن للشخص بيض الله وجهك يعني زينه وحسنه. امرأة سمع مقالتي، مقالتي يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوعاها يعني حفظها، فأداها فوعاها يعني فهمها، فأداها يعني حفظها كما سمعها. هذا يستدل به الذين يقولون بوجوب أداء الحديث باللفظ وليس بالمعنى، وإن كان فيه كلام آخر سيأتي بعد قليل. نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني رب شخص أنت تدعوه إلى الإسلام أو تبين له بعض الأحكام يكون هو أفهم وأعلم منك. ولذلك لا يلزم أن الإنسان يقول أنا ما أدعو إلا أناس أقل مني، لا، تدعو الناس جميعا ومنهم العالم ومنهم الوسط وهكذا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. قال بعض أهل العلم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالبلاغ عنه ولو بآية، فما الأجر العظيم في من يبلغ سنته ويبلغ كتابه كاملا، 6000 آية في كتاب الله، ويبلغ الأحاديث الصحيحة الواردة بالآلاف، لا شك أنه يؤجر أجرا كثيرا. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. يقول عليه الصلاة والسلام في يوم النحر ويخطب الناس: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. رواه البخاري، هذه رواية البخاري تدل على أهمية البلاغ. وهذه إخوة كما جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال، وأنا أتمنى الإخوة يحرصوا على قراءة هذا الحديث في البخاري، وتقريبا 5 حديث في البخاري وهو مليء بالفوائد، بل بعض أهل العلم استنبط من حديث مالك بن الحويرث 300 فائدة ومليء بالفوائد. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شببة يعني شباب، يعني شباب متقاربون في السن، مثل الطلاب اللي يجون في مرحلة واحدة كلهم معهم الثانوي دخلوا الجامعة وهكذا. وكلمة شاب يا إخوة تجمع في اللغة على 6 جموع، يعني مثل شيخ. الشاهد من هذا يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم ففقهوهم في الدين. وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى من وراءكم، يعني مو أهلك فقط، الأقارب، كل من كان في مدينتك وقبيلتك ارجعوا إليهم ففقهوهم في الدين وعلموهم الفرائض والسنن. وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. أعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام مجموعة من الضوابط والقواعد في الصلاة معروفة لكم جميعا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت شيئا مما يقرب من الجنة ما تركت شيئا مما يقرب من الجنة ويبعد عن النار إلا وقد بين لكم. ما تركت شيئا مما يقرب إلى الجنة من الجنة ويبعد عن النار إلا وقد بين لكم. رواه الطبراني وصححه الألباني. هذه مجموعة من الأحاديث وغيرها كثير، ولا أعرف شريف علمكم كلكم واطلاعكم يعني على معرفة بفضل نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل اتباعها وطاعته عليه الصلاة والسلام. ننتقل لموضوع آخر في هذه الندوة، وهو أهمية الترجمة. أهمية الترجمة. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان هنا المقصود به اللغة. اللسان هنا قال بعض المفسرين المراد به اللغة. وهذا يا إخوة أقرب لنشر الدعوة، وأحسن وسائل الدعوة أن تخاطب القوم بلسانهم، وأيضا يخاطبهم من كان من بني جلدتهم. لأن يا إخوة مهما تعلم الشخص، يعني افرض أنا تعلمت لغة أخرى، ما أستطيع أخاطب وجدانيات الناس وأحرق قلوبهم مثل أبناء البلد أنفسهم، هم اللي يعرفون لغة أبناء تلك البلاد. أيضا أيها الإخوة، الترجمة تكمن أهميتها في أن الإسلام دين عالمي، ينبغي أن ننظر إلى عالمية الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي رحمة للناس جميعا. ويقول الله عز وجل: وأرسلناك للناس كافة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق من الثقلين الجن والإنس وجميع البشر من عرب وعجم، يحتم المسؤولية على الدعاة إلى الله عز وجل أن ينشروا هدي النبي وسنته عليه الصلاة والسلام بلغاتهم، لأن ليس كل الناس عرب، فلابد أن يعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: والذي نفسي بيده، ما لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. رواه مسلم. هذا الحديث إخوة يدل على أهمية تبليغ الرسالة وأهمية الدعوة والبلاغ المبين، وأنه يجب أن يصل لليهود والنصارى، وأنهم إذا وصلتهم الدعوة قامت عليهم الحجة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس كافة. إذن أيها الإخوة، نعرف الآن أهمية الترجمة تكمن في عالمية هذا الدين، وأن النبي أرسل للناس جميعا، وهذا يحتم علينا نشر الإسلام وإبلاغه للناس جميعا بلغاتهم. ننتقل لموضوع ثالث في هذه الكلمة، وهو تاريخ الترجمة. تاريخ ترجمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالذات. أول ما بدأت الترجمة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. تاريخ يا إخوة يرجع إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية، فتعلمها في 19 يوما. فالرسول كلف واحد من الصحابة، وهذا يا إخوة يدل على أن تعلم اللغات الأجنبية فرض كفاية ولا يلزم الناس كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لا يلزم الناس كلهم أن يتعلموا اللغات، إنما يتخصص. فالرسول اختار زيد ابن ثابت، وكان زيد هذا من أذكياء الصحابة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أفرضكم زيد. كان يعرف الفرائض، والفرائض مسائل حسابية. فكذلك أيضا طلب منه الرسول تعلم اللغة. ليش طلب الرسول تعلم اللغة؟ قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: إن فارس الروم يرسلون لك كتبا بلسانهم، فلو أرسلت من يتعلم لسانهم على أساس ما يحرفون ولا يزورون، أو يأتي بمترجم يترجم لك من فارس أو الروم فيتكلم بغير ما كتب لك. ولذلك يروى ثبت في الصحيح أيضا أن رجلا نصرانيا كان يقرأ للنبي عليه الصلاة والسلام الكتب ويحرف، فكان يقول إن محمدا لا يعرف ما يرسل إليه، كان يحرف الكلام. فلما مات هذا النصراني دفنه أصحابه من النصارى فلفظته الأرض، لفظته الأرض يعني عقابا له ونكاية بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل بعض الكلمات الحبشية مثلا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل بعض الكلمات الحبشية، باعتبار أن الحبشة يا أخوة ذاك الوقت كانت هي الأقرب إلى منطقة الحجاز، والحبشة قديما هي الآن الصومال وأثيوبيا وأريتريا ويمكن جيبوتي أظن، يعني كل المنطقة كانت تسمى الحبشة في ذاك الوقت. التقسيم الجغرافي الجديد الآن قسمها طبعا لأربع دول، لكن قديما كانت كلها الحبشة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له اهتمام بالجانب السياسي، فكان يعرف أن الحبشة بالذات كانت بلد مستقر آمن، فقال للصحابة هاجروا إلى بلد إلى الحبشة فإن فيها ملك لا تظلمون فيه، تظلمون عنده. وملك الحبشة النجاشي في ذاك الوقت اسمه أصحمة بن أبجر، أما النجاشي هذا لقب مثل ما كان يطلق على كسرى من يتولى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، كذلك من يتولى ملك الحبشة اسمه النجاشي، هذا لقبه النجاشي، واسمه أصحمة بن أبجر. وكلمة أصحمة باللغة الحبشية معناها بالعربية عطية، الأصحمة. وثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة بعد صلاة الفجر إن أخاكم أصحمة قد مات فصلوا عليه صلاة الغائب. فخرج النبي بالصحابة وصلوا عليه صلاة الغائب. تشرع صلاة الغائب يا إخوة في حالتين، الحالة الأولى لمن مات في بلد الكفر ولم يصلي عليه أحد من أهل الإسلام، والحالة الثانية من كانت له مكانة في خدمة الإسلام وأمر ولي الأمر بالصلاة عليه فلا بأس، مثل النجاشي كان له مكانة عند قومه ومكان عند الصحابة رضوان الله عليهم، آواهم ونصرهم، فحينئذ صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. للفائدة يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام عاصر اثنين من نجاشي الحبشة، الأول أصحمة وهو الذي أسلم وهو الذي آوى الصحابة وذب عنهم ورد كفار قريش لما طلبوهم، هذا أصحمة، وهذا هو اللي مات في سنة 6 أو 7 للهجرة وصلى عليه الرسول صلاة الغائب. جاء بعده نجاشي آخر بس ما يعرف اسمه، هذا كان مشركا، النجاشي الثاني كان مشركا ولم يسلم، وأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية الضمري. ولذلك لا يشكل عليكم، والحديث صحيح مسلم، بعض الناس يقول شلون النجاشي الآن صلى عليه الرسول صلاة الغائب ويرسل بعد فتح مكة عمرو بن أمية الضمري يدعوه للإسلام شلون؟ لا، هما اثنان، هذا توفي 7 وجاء هذا بعده والثاني لم يسلم. إذن يا إخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم ببعض الكلمات الحبشية، من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على إحدى الصحابيات ثوبا حسنا يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سنا سنا، وهذه بالحبشية معناها حسن حسن، سنا يعني باللغة الحبشية معناها حسن، يعني هذا ثوب جميل جيد. فخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحبشة. ليش خاطبها؟ قالوا هذه البنت جايب مع والدها من الحبشة، توهم جايين من الصحابة اللي هاجروا، فأنت لما هذا يحصل عند الناس لما واحد يجي يسافر من بلد أول ما تشوفه تجيب لك كلمة أجنبية أو تقول لي هكذا، يعني كلمة مشهورة هناك من باب التلطيف وتذكيره ببلده. فالرسول خاطبها لأنها قدمت من الحبشة مع أبيها وكانت مهاجرة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بعض قبائل العرب بلسانها، بس يفهم هذا ما كان يخاطبها بلسان أجنبي أو عجمي، لا، بس لهجات العرب قديما كانت تختلف وإن كانت بالعربية، وهذه يمكن تلاحظون الآن، حتى تجد شخص عربي يكلمك مثل الآن مثلا تجد اللهجة المصرية غير السورية غير السعودية غير اليمنية، كلهم يتكلمون بلسان عربي لكن تختلف الفصاحة من عدمها. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء إليه أهل اليمن فسألوه عن الصيام في السفر، طبعا الحديث بلغة قريش هل من البر الصوم في السفر، هذا بلسان قريش لغة الحجاز، هل من البر الصوم في السفر. فوفد نجران اللي قدموا من اليمن للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هل إم بر إم صيام إم سفر هم يقلبون الألف واللام إلى ألف ميم. فالرسول أجابهم بنفس لسانهم قال ليس إم بر إم صيام إم سفر، ليس من البر الصوم في السفر. فالرسول خاطبهم بلسانهم أو بلهجتهم التي كانوا يتكلمون بها. أيضا من تاريخ الترجمة أيها الإخوة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا فتحوا بلدا أعجميا يعلمون أهلها العربية. تعرفون في زمن أبي بكر الصديق وزمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت فارس والروم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم هدفهم من الفتح نشر الإسلام أو التوسع في الأرض، وكانوا يرسلون الدعاة لهم. فمن ضمن الأعمال التي كانوا يقومون بها تعليم أبناء تلك البلاد اللي ما يتكلمون العربية، تعليمهم اللغة العربية خاصة القرآن والسنة. أيضا كانوا يأتون ببعضهم إلى المدينة فيعلمونهم هناك ويدرسونهم. أيضا كان بعض الصحابة يستعملون بعض الكلمات العجمية مما يدل على أنهم كانوا يعتنون ببعض الكلمات، مثل علي بن أبي طالب ورد عنه أنه سأله أو شيء أحد عن مسألة فقال قالون. قالون شو معناها؟ يعني جيد، يعني مثل أنا لو أقول لك كلمة بالإنجليزي يعني شكرا أو جيد أو كذا باللغة الإنجليزية. فعلي بن أبي طالب ورد عنه مرة أنه خاطب رجلا في مسألة قال له قالون، وهذا قالون هو القارئ معنى اسمه يعني جيد، يعني ما شاء الله ذكي ونبيه. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل للملوك والولاة في زمانه باللغة العربية مكتوبة، وهؤلاء يترجمونها. ولو أن يعني كان في ذاك محذور لنبه النبي عليه الصلاة والسلام إليه. كان يرسل الرسالة مع صحابي عربي مثل عبد الله بن حذافة واللي ذهب إلى كسرى، مثل دحية الكلبي واللي ذهب إلى هرقل، ومثل عمرو بن أمية واللي ذهب للنجاشي. فهؤلاء عرب أقحاح يحملون رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الملوك في زمانه. هؤلاء إذا جاءتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا بمن يترجمها بلسانهم. وأنصح الإخوة بقراءة ثالث حديث في صحيح البخاري قصة أبي سفيان مع هرقل. والحديث مر عليكم بس يعني أوجز، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى هرقل قيصر الروم في ذاك الوقت وسماه عظيم الروم. وهرقل هذا كان ذكي عنده فطنة، فلما سلم له دحية الكلبي الرسالة وقرأها عليه المترجم له اسم الآن ما يحضرني شو اسمه، طلب قال ايتوني برجل من أبناء يعني البلد اللي منها هذا النبي. من حسن الحظ الموجود ذاك اليوم في دمشق أبو سفيان، يعني لو أنه موجود واحد ثاني كان أبو سفيان معنا كان مشرك ذاك الوقت، وناداه ملك الروم بيسأل عن الرسول. كان فرصة لأبي سفيان أن يكيل الأكاذيب والتهم والأباطيل على النبي، لكن أبو سفيان قال تمنعني يعني شيمة العرب أن أكذب، ما كذب. فقال له يعني إني سائلك في شأن هذا فاصدقني. قال فسأل 11 سؤال، عن 11 سؤال من ضمن الأسئلة يقول هل أصحابه يكثرون أم يقلون؟ قال بل يكثرون يعني يزيدون. وسأل أهم أغنياء فقراء؟ قال هم من فقرائكم. قال كيف أنتم وإياه؟ قال نحن وإياه في سجان. ثم سأله يقول أبو سفيان ما قدرت يعني إني أدخل لي كلمة شوي أغمز فيها محمد، قلت نحن وإياه في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني قلت نحن أيام صلح الحديبية يعني إنه وياه الآن بيننا معاهدة بس ما ندري يمكن يخلفها يمكن ينقض العهد. يقول حاولت أدخلها الكلمة بس أبي عند هرقل. يروى يا إخوان هرقل يروى والله أعلم، ذكر هذا ابن إسحاق في السيرة وغيره، كان يقول وددت أني آتي هذا النبي فأقدم له نعليه للصلاة. وفي رواية أنه قال وددت أني آتي هذا النبي فأغسل رجليه للوضوء. لكن سبحان الله والراجح والله أعلم أنه لم يسلم، أن هرقل لم يسلم، وقيل أنه اللي قاتل الصحابة في معركة مؤتة، وما يقال أنه أسلم سرا لفاه بن حجر في الفتح لو رجعتموه، والرجل آثر ملكه على الإسلام والله يهدي من يشاء. إذن هذه يا أخوة بالمناسبة في المقابل كسرى يوم جت الرسالة مزقها هذا بن حمقه. فهرقل احتنى بالرسالة وجاب استدعى أبا سفيان، بينما هرقل مزق الرسالة أتى بها عبد الله بن حذافة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وكسرى اللي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة هو حفيد أنوشروان اسم الشيراوي. تذكرون يا أخوة قصيدة حافظ إبراهيم المشهورة في مدح عمر، وننصح الإخوة بحفظها، اللي تسمى القصيدة العمرية حسب القوافي حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها. يقول فيها: أتى عمر فأنسى عدل كسرى، كذلك كان عبد الراشدين. الكسرى اللي تربه العدل هذا الجد، هذا كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه أنوشروان، هذا كان عادلا في قومه. جاء بعده حفيد له أحمق، هذا شيراويه، ولما جاءت الرسالة مزقها. وفي بعض الأخبار واللطائف في هذا، لكن من شاء بالمناسبة، ورسائل النبي عليه الصلاة والسلام تعد ترزات دعوي مهم جدا وفيها فوائد كثيرة، ولعل الإخوة يستفيدوا منها، من شاء الاستفادة منها هناك كتاب اسمه إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين. إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين للإمام ابن طولون الدمشقي، هذا كتاب مطبوع في جزء واحد، ذكر إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين للإمام ابن طولون الدمشقي، مطبوع في جزء واحد، ذكر في جميع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ومضامين كل رسالة ومن حملها ومتى حملها وهل استجاب أو لم يستجب. إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين ابن طولون الدمشقي. في كتاب معاصر اسمه الوثائق السياسية في العهد النبوي، الوثائق السياسية في العهد النبوي للدكتور محمد حميد الله، الدكتور محمد حميد الله أظن من الهند، يمكن الأخوة يعرفونه. هذا له كتاب كبير 3 مجلدات اسمه الوثائق السياسية في العهد النبوي، هذا كتاب ممتاز جدا، وجمع فيه رسائل النبي عليه الصلاة والسلام وقام بدراسة تاريخية لها مفيدة جدا. الوثائق السياسية في العهد النبوي الدكتور محمد حميد الله. ننتقل أيها الإخوة إلى حميد الله. نعم، موضوع آخر أيها الإخوة، أنواع الترجمة. أنواع الترجمة كلكم تعرفون هذا الجانب، بس للفائدة، أنواع الترجمة تنقسم إلى نوعين. النوع الأول الترجمة الحرفية، الترجمة الحرفية أو نسميها النصية، ترجمة الحرفية أو النصية، وهذه حقيقة يصعب يعني التعامل معها، لأنه لا يمكن أن تتطابق حروف وكلمات لغة مع أخرى. النوع الثاني الترجمة المعنوية، تسمى الترجمة بالمعنى، الترجمة المعنوية يعني ترجم الحديث بالمعنى، يترجم بالمعنى. وإن شاء الله سنشير إلى بعض الضوابط، لكن أنبه إخوة إلى أن الترجمة باللفظ مضطرد ما تنضبط، يعني لو تأخذ الكلمة على ظاهرها أحيانا ما ينضبط معك، لكن بالمعنى، بالمعنى. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا يسقي ماءه زرع غيره. اللي يقرأ الحديث لأول مرة يظن أن المقصود لا تسقي، يعني من باب المساقات والمزارعة في المزارع والحدائق، وأنك لا تسقي المياه إلى مزرعة غيرك. لا، الماء هنا ليس هو المقصود، المقصود ماء الرجل، وهذا يورد الحديث في باب الاستبراء، لا يجوز لك أن تطأ أمة سبق أن وطأها غيرك حتى تستبرئها بحيضة، يعني إذا حارت ثم طهرت حينئذ يجوز وطؤها. ننتقل يا إخوان إلى مسألة مهمة، وهي حكم الترجمة. حكم الترجمة، الترجمة جائزة، الترجمة بالمعنى جائزة للحاجة الماسة، للحاجة الماسة إليها، ولكثرة المسلمين، ولكثرة المسلمين الذين لا يتكلمون اللغة العربية، فحينئذ يتبين لنا الدليل العقلي الأول الحاجة الماسة. الشيء الثاني كثرة المسلمين الآن الأعاجم أو غير العرب. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت بتعلم اللغة السريانية. الأمر الرابع كان الخلفاء الراشدون يرسلون الجيوش للفتوحات ولنشر الإسلام بلسان تلك الدول، يعني كان الصحابة يرسلون أبو بكر وعمر ومن بعدهم الجيوش، فإذا فتحوا تلك البلاد علموهم. أيضا من الأدلة على جواز الترجمة أيها الإخوة قيام عدد من العلماء بترجمة عدد من كتب العلم. ولو طلعنا في المكتبات كلكم تعرفون نجد تراجم كثير من كتب التفسير خاصة ابن كثير، وكتب الحديث خاصة رياض الصالحين الأربعين النووية وصحيح البخاري، ونجد أيضا تراجم كثير من كتب العقيدة وكتب الفقه. ومن أشهر الخلفاء اللي اعتنوا بالترجمة الخليفة المأمون، وهو اللي شيد دار الحكمة وكان معتنيا بالترجمة. لكن سبحان الله ما رزق الله المأمون سلامة المعتقد. المأمون صلى الله السلامة اعتنق مذهب المعتزلة والقول بخلق القرآن، ولذلك أثر ذلك عليه وعلى من كان في عصره، وإلا لو جمع بين الأمرين لوفق، لكن لم يشأ الله له ذلك. وينبغي أيها الإخوة أن نعرف أن الترجمة لها فوائد. فوائد الترجمة أولا بها يتم البلاغ المبين لهذا الدين ونشره في العالم. ثانيا فيها تعليم الناس، لأمور دينهم، في العبادات والمعاملات والأخلاق. ثالثا فيها تحذير الناس من البدع، والمخالفات، في واسطة الترجمة أبين للناس البدع الخرافات والعقائد المنحرفة وأحذرهم. ولو الناس تلسوا بدون ترجمة لقالوا وجدنا أبانا على أمه، تجد بعضهم يقلد بعضا. ولذلك ينبغي للناس أن يحرصوا على هذا. آخر فائدة للترجمة فيها إقامة الحجة، على الناطقين بغير العربية، هل تحصل كثير خاصة الإخوة اللي يزورون مراكز الإسلامية في الخارج، يقول لك والله يا أخي ما عندنا خبر، ما جانا. فإذا ترجمنا لهم الكتب خاصة كتاب الله عز وجل بالمعنى، وأرسلنا لهم تلك التراجم للكتاب والسنة والفقه والتفسير والعقيدة، قامت عليهم الحجة، لا حجة لهم حينئذ يتعذروا بأنهم لم يعلموا. آخر نقطة عندنا في هذه المحاضرة ضوابط ترجمة السنة. ما هي الشروط والضوابط التي ينبغي للمترجم أن يتحلى بها، وهي زبدة هذه المحاضرة وآخر ما نتناوله فيها. أولا للعلم الشرعي لابد المترجم أن يكون على قدر من العلم. ما نقول لازم يكون عالم، لكن لابد أن يكون طالب علم على قدر من المعرفة. فلابد أن يكون على قدر من العلم بحيث يكون على معرفة بالعقائد والأحكام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان جاهل أيها الإخوة أو قليل العلم سيؤدي به ذلك إلى الخطأ، خاصة في ترجمة الأحاديث. لأنك إذا صرت أنت أصلا ما تعرف وشلون تترجم، خاصة بعض الأحاديث أيها الإخوة ليست متبادرة للذهن. يعني في بعض الأحاديث مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه معروفة متداولة. لكن لما أجي إلى أحاديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد أن يعرفها من كان على بينة ومعرفة واطلاع، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، أو ذكاة الجنين ذكاة أمه، أو البدي دلدل. يقول في حديث، كيف ترجم كلمة البدي؟ ما هي دلدل؟ يا إخوة؟ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. والبدي معناها اسكني، يعني لا تنفري، كان انفرت وضع النبي يده عليها وقال البدي، وهذه من بغال النبي عليه الصلاة والسلام. وأفرد لها ترى بالمناسبة ابن القيم في زاد المعاد فصلا في بغاله ودوابه صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة لابد المترجم أن يحرص على التزود بالعلم الشرعي ليكون على بينة. النقطة الثانية أن يحرص عند الترجمة على الالتزام باللفظ، خاصة في أحاديث الصفات والأذكار لأنها توقيفية. يعني في بعض الأحاديث أيها الإخوة لابد أننا نترجمها باللفظ ونعود الناس على نطقها، مثل قراءة القرآن مثل الفاتحة، لابد يحفظها الواحد حتى لو ما عرف معناها، لكن لابد أن يحفظها. فكذلك الأحاديث التوقيفية، لأنك تؤجر إذا قلتها. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات غفر له ما تقدم من ذنبه. فنص النبي على هذا، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فنص النبي على هذا الدعاء. الصلاة الآن أقول الله أكبر، فأنص على التكبير حينئذ. فلا بد أني أحرص على الالتزام باللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لفظا توقيفيا. إذا كان اللفظ توقيفيا، يعني وش معنى توقيفي؟ يعني أنه يؤجر الشخص على النطق به، وأنه ينبغي ألا يأتي بغيره، وإلا ما يؤجر. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، لو آتي بدعاء آخر ما يسمع، فلذلك التزم بها. الضابط الثالث أيها الأخوة من ضوابط الترجمة، الإلمام باللغة العربية. الإلمام باللغة العربية ومدلولات ألفاظها. طبعا الإخوة ترى من الصعوبة أن نقول لابد الشخص يكون عالم في اللغة، لا، نحن نقول لابد يكون ملم. والإمام الشافعي يقول لا يحيط باللغة إلا نبي، ما يمكن يعرف اللغة كاملة إلا الأنبياء أتاهم الله عز وجل هذه الملكة. ولكن لا بأس أن الشخص يكون على اطلاع بلغة النبي باللغة العربية ويكون على معرفة. وهذا الاطلاع له عدة جوانب. أولا أن يكون عنده معرفة بالنحو والصرف، أضبط الإعراب، لأن إعراب الكلمة يتعلق بالمعنى. فلا بد أني أحرص على معرفة إعراب الكلمة على أساس يتضح به المعنى، وأعرف الفاعل من المفعول. إن يا أخوة الآن مثلا عندنا قاعدة مثلا في النحو، نقول لك دائما الفعل يأتي بعده الفاعل ثم المفعول. أحيانا يأتي المفعول قبل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم الآن هنا فاعل ولا مفعول؟ مفعول. طيب تقدم، إذا نتنبأ أن أحيانا يتقدم وأحيانا يتأخر، ويأتي يعني في السياق أشياء كثيرة، لابد أن نكون على بينة منها. الأمر الثاني الاطلاع على معاجم اللغة، ولابد لطالب العلم أن يكون عنده اطلاع على معاجم اللغة، سواء كانت معاجم موسعة أو معاجم مختصرة، كل بحسب طلبته. ولا بأس يا إخوة من الإشارة ولو بشيء من الإيجاز إذا كان الوقت يسمح فيما يتعلق بمعاجم اللغة ليستفيد الإخوة. معاجم اللغة يا إخوة اللي بين أيدينا تنقسم إلى قسمين، هناك معاجم ألفاظ ومعاجم معاني. نأخذ معاجم الألفاظ اللي تعنينا الآن في الترجمة، اللي هي عبارة عن معاجم تبين معنى الكلمة. مثلا أنا عندي حديث لعن الله اللامصة والمتنمصة، لعن الله لا يدخل الجنة قتات، فعندي كلمات غريبة. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جعبري جواظ مستكبر. فأنا عندي كلمات غريبة، أرجع إلى كتب اللغة أراجع ما تسمى معاجم الألفاظ. معاجم الألفاظ هذه يا إخوة تنقسم إلى قسمين، هناك معاجم مرتبة على الحرف الأول، وهناك معاجم مرتبة على الحرف الأخير. وقديما كان العلماء يسلكون مسلك الحرف الأخير، أما حديثا يسلكون الحرف الأول لأنه أسهل. شو الحرف الأخير؟ يعني أنا أريد كلمة بحر مثلا ألقاها في حرف الراء، أريد كلمة رحبة في حرف الباء. هم يقولون إن آخر الكلمة ما يتغير، يعني ذهب يذهب ذاهب، الباء بقيت معي لكن الفعل اللي في الأول يتصرف. وكانوا يؤلفون على هذا قديما، ومن أشهرها 4 كتب اللي هي الصحاح للجوهري، وأول من رتب على طريقة التقفية يسمونها على الحرف الأخير، والقاموس المحيط لفيروز أبادي، ولسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للزبيدي. أصبح عندنا 4 معاجم مشهورة مرتبة على الحرف الأخير، وهي متداولة ومشهورة. نرجع ثانية، سمي شيخ أعيد سأعيدها إن شاء الله. أولا الصحاح للجوهري، الصحاح للجوهري، وصحاح الجوهري والإخوة فيه 40,000 مادة لغوية. وإذا قلنا مادة لغوية وش المقصود يا إخوة؟ المقصود أصل الكلمة أو جذر الكلمة. المادة هي الأصل، يعني لو أقول لك كلمة منافق وش أصلها؟ نفقة. التصريفات اللي منها ما تعد، ينافق منافق منافقون نفقة، كل هذه ترجع لجذر واحد وهو الأصل هذا. فصحاح الجوهري فيه 40,000 مادة لغوية، يأتي بعدها القاموس المحيط في 60,000 مادة لغوية، بعدها لسان العرب في 80,000 مادة لغوية لابن منظور، أخيرا تاج العروس فيه 120,000 مادة لغوية. وتاج العروس يا إخوة هو أكبر كتاب لغوي عند العرب الآن، أكبر معجم لغوي مطبوع هو تاج العروس، فيه 120,000 مادة. انتبهوا يا إخوة، ليس كلمة ولا مفردة ولا لفظة، لا، فيه 120,000 مادة. هذه الأربعة قواميس يا إخوة هي كانت أصول القواميس والتي كان يرجع إليها. الآن في هذا الزمن هذه الأربعة كلها رتبت على الحرف الأول، ووجدت قواميس حديثة كثيرة لا أطيل فيها، أنا أكتفي بالإشارة إلى قاموسين أنصحكم بهما، وحبذا المترجم تكون قريبة منه. أولا المعجم الوسيط اللي أصدره مجمع اللغة في مصر، المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، هذا ممتاز جدا مناسب، وهو وسيط ليس مطول ولا مختصر. هذا الكتاب فيه 30,000 مادة لغوية، المادة اللغوية فيه 30,000 مادة. وهذه المادة عرفها يا خوشي لأصل الكلمة، لو جينا نشوف الكلمات اللي فيه تفريعات الكلمة فيه 1,000,000 كلمة بالتفريع، صلى يصلي صلاة مصلون صلوات وهكذا، فيه 1,000,000 كلمة، لكن أصولها ترجع إلى 30,000. أيضا في مزية هذا الكتاب أن فيه رسومات في بعض الكلمات أنا ما أفهمها لأن أشوف الرسم، لأنه ما تتضح لي، يقول لي مثلا حيوان كذا نبات كذا كذا، فإذا شفت الرسم اتضح لي. أيضا فيه كلمات المعربة، في كلمات الآن عربها مجمع اللغة ويضعون بجانبها في المعجم حرفي مج، وش معنى مج؟ يعني تعريب المجمع، في كلمات كثيرة عربها مجمع اللغة ويرى أنها عربية. وبالمناسبة يا إخوة ترى لا بأس من التوسع في التعريب، لا نكون متشددين في مسألة نقول اللغة العربية هذه خلاص لا يمكن، لا، بدليل أن القرآن وهو كتاب الله فيه كلمات أصلها فارسي وأصلها حبشي، مثل قسورة استبرق، في كلمات ليست عربية الأصل، وذكرت العرب تسأل عنها، وكان ابن عباس ويقول القرآن حمل أوجه تشكل عليه حتى يسمع من يتكلم بها. ولذلك في كتاب مطبوع اسمه المفصل في الألفاظ العرب في الألفاظ الفارسية المعربة، المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة، يعني يبين الكلمات اللي كان أصلها فارسي ثم استعملت في اللغة العربية ودرجت على الألسنة. يا أخوة في قاعدة إذا بغيت تعرف الكلمة هذه مين بعربية، هي الكلمة اللي ما تقبل التصريف، يعني مثل كلمة برنامج مثلا، وطلع لها فعل جمع ما يطلع معك شيء، يعني تحاول طلع برمجة يبرمجوا، يعني طلع لها صيغة عربية مثل ميكانيكا مثلا، تكنولوجيا، الكلمات اللي عربت الآن حديثا قد يقول لها نوجد بديل عن التقنية، لكن لا يمنع أنني أعربها وأستفيد منها كما إذا نطقت بها العرب وخضعت لمقاييس اللغة، فحينئذ لا بأس بذلك. المعجم الآن صاحبه يا أخوة المعجم الوسيط ودي يكون مع كل مترجم، إذا لم يتيسر فمختار الصحاح، مختار الصحاح هذا عبارة عن مختصر وتهذيب لكتاب الصحاح للجوهري اللي قلناه منذ قليل، اختصرها الإمام الرازي. والمختار ميزة أنه مرتب على الحرف الأول، أيضا عبارة سهلة، تعرفون الأصل دائما يصير يعني قوي، لأن صحاح الجوهري مطبوع في 6 مجلدات وعبارته فيها جزالة العرب قديما، لأن الجوهري توفي 395، كان يعني في عصر الفصاحة في القرن الرابع، لكن الرازي جاء بعد في القرن السادس، فاختصر الكتاب في مجلد واحد صغير، ومختار الصحاح مناسب جدا وينبغي المترجم أن يكون على بينة منه. نحن ندعو إلى أهمية الإلمام باللغة العربية لمعرفة أولا مدلول الكلمة، والكلمة هي أخوة في اللغة العربية بالمناسبة لها 3 مدلولات، مدلول فرعي ومدلول عرفي ومدلول لغوي. الكلمة في اللغة العربية لها مدلول شرعي يعني بحسب الشرع، ولعلنا خط التطبيق كلمة خيار، خيار في الشرع يا أخوة في كتب الفقه خيار البيع لخيار المجلس وخيار العيب معروف، وفي المدلول الاصطلاحي عند المحدثين إذا قالوا فلان خيار يعني يدل على أنه وسط، يعني يثنى عليه مثل صدوق. في العرف العامي نوع من أنواع الخضار، فلا تقيس الكلمة كل ما مرت بك تقول هذه نوع من أنواع الخضار، مو بشرط حين يكون نوع من أنواع البيوت. أيضا كلمة رأس مثلا، الرأس إخوة بحسب ما يضاف إليه، رأس المال، رأس الجبل، رأس السنة، رأس الرجل وهكذا. فلا أطلق الرأس دائما وأقول الرأس هو رأس الإنسان الذي فيه حواس، ما هو شرط، ولا أقول هو رأس المال وهو اللي يملكه التاجر، ما هو شرط، فبحسب ما يضاف إليه. فيراعى يا إخوة جانب السياق. النقطة الأخرى اللي ينبغي التنبه إليها مراعاة ضبط الكلمات بالشكل والنقط أيضا. الكلمة يا إخوة في اللغة العربية الحركة تغيرها كاملة، الحركة في اللغة العربية تغير الكلمة. شوف كلمة بر، معروف البر، حط تحتها كسرة وش تصير؟ بر. حط فتحة بر، يعني البر اللي عكس البحر، والبر اللي نوع من أنواع الدقيق، والبر للوالدين. فتجد الكلمة تغيرت، وش اللي تغير فيها؟ الحركة. وهذه أخوة يسمونها الألفاظ المثلثة، جمعها عالم لغوي مشهور اسمه قطرب، له مثلث مشهور يمكن بعضكم يحفظه، اسمه مثلث قطرب، عبارة عن كلمات مثلثة، مطبوع كتاب اسمه المثلث اللغوي، عاشه اسمه محمد بن المستنير البصري، هو هذا اسمه. وكان يأتي إلى مجلس السبوي قبل الفجر، سبوي يدرس في المسجد بعد الفجر، هذا يجي من قبل الفجر. فقال له السبوي: أنت قطرب لحل، تشبيه له بدويبة صغيرة كالنمل تخرج في طلب رزقها قبل الفجر. فلقبه، فغلب اللقب على الاسم. معك لو تقول قال محمد بن المستنير ما أعرف، لكن لقيل قال قطرب. وهذا المثلث جميل، عبارة عن 83 بيت، يعني شعري، يعني عبارة عن كلمات تنطق بثلاثة أوجه باختلافها، مثل حلم وحلم وحلم، تعرف الحلم غير الحلم غير الحلم، مثل أدم وأدم وإدم، أيضا كل منها له معنى. وقص على هذا كلمات كثيرة. أيضا أيها الإخوة، النقط في اللغة العربية ينتبه للنقط، مع الضبط بالشكل نحرص على التنقيط وننتبه. النقط في اللغة العربية يغير الكلمة، يعني أخوة مثلا كلمة خير، خير في اللغة العربية أقدر أطلع منها 12 كلمة بالتنقيط، يطلع خير ويطلع خبر ويطلع خبز ويطلع حيز ويطلع منها جير ويطلع منها كلمات أخرى كثيرة. فبهذه الكلمة فقط الآن يا إخوة، يعني كان ودي أكتب على السبورة حرف السين، اكتبوا عندكم بالنسخ ليس بالرقعة، اكتب سين بالنسخ، ثلاث سنن لها، اكتب سين بالنسخ، كتبتوه؟ هذا بالتنقيط يطلع لك 20 كلمة، هذا بالتنقيط حرف السين يطلع لك تين، يطلع لك بينة، يطلع يا إنو، يطلع بنت، يطلع كلمات كثيرة، حتى في كلمات غير لائقة ما يحسن نذكرها كلها، ثبت، بنن، يعني في كلمات كثيرة، ولعل إخوة إن شاء الله بعد انتهاء الدورة يتسلوا به في هذا. إذن يا إخوة النقطة في اللغة العربية تغير المعنى من كلمة إلى أخرى، فلا بد من العناية بها، ولا بد من الاطلاع على المعاجم الألفاظ والتأكد من صحة المعنى قبل أن أكتبه. وهذا لابد يكون عندك دائم قاموس قريب منك تراجع فيه. ضوابط الترجمة يا إخوة، قلنا العلم الشرعي، الالتزام باللفظ في الأحاديث التوقيفية، الإلمام باللغة العربية. الضابط الرابع مراعاة الفروق بين المدعوين، مراعاة الفروق بين المدعوين المترجم لهم، مراعاة الفروق بين المدعوين المترجم لهم. هذه نقطة مهمة يا إخوة وضابط مهم، يعني إذا أنت أردت أن تترجم كتاب ينبغي أن تسأل أنا لمن أؤلف هالكتاب، من الفئة المستهدفة؟ قد يكون هذا كتاب للأطفال توهم صغار فأسهل اللغة، قد يكون لطلاب عندهم معرفة اطلاع باللغة العربية لكن اطلاع خفيف جدا لكن عندهم قدرة يميز لو قرأ، قد يكون لعلماء كبار اللي فيكم منهج دراسي في جامعة في دولة أجنبية. فلا بد أني أراعي ويراعي في هذا، يعني كيف يا إخوة؟ أني أراعي الألفاظ السهلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما أرسلهم لليمن، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فأنا أختار الألفاظ السهلة اليسيرة أقرب الدعوة للناس، ما أجيب ألفاظ صعبة جزلة. والإنسان ترى يا إخوة مهما أوتي من العلم لابد أن يخفى عليه، يعني هذا شيء خاص في اللغة، يذكرني أخوة عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام العراوي، هذا إمام كبير في اللغة، مؤلف كتاب غريب الحديث، وله عدة كتب، يذكر عنه كانت كتبه إلى السقف رحمه الله. أبو عبيد كانت له جارة كبيرة في السن من فصحاء العرب اسمها أم الهيثم الأعرابية، مريضة كبيرة في السن، فذهب لزيارتها فسلم عليها وقال: ما علتك يا أم الهيثم؟ قالت: هي يا أبا عبيد أكلت جبجبة من صفيف هلعة فأترتني زلخة. فصار قال: يا أم الهيثم ما تقولين؟ قالت: سبحان الله، أول الناس كلامان؟ أقول أعيد لك الكلام بكلام آخر، ما في هذا كلامي. تقول إني أكلت جبجبة. الجبجبة يا إخوة هو اللحم مثل ما نسميه القديمة والبايت، يعني تجيب لحم في الليل ما تأكله تقول بخلي بكرة للغداء ولا تضعه في الثلاجة، هذا له اسم عندنا نسميه الودك أو كذا، بعض يسمي له أسماء. أكلت جبجبة من صفيف هلع، يعني كان فيها زيوت وشحوم، فأترتني زلخة. الزلخة المرض في أسفل البطن. فهذا الإمام الكبير على أنه لغوي ومؤلف غريب القرآن وغريب الحديث، ومع ذلك ما استطاع أن يعرف كلام لغة من العرب. ويكون الأصمعي، كلكم تعرفون يا إخوان الإمام الأصمعي، يعني إمام الفصاحة في زمانه، يقول: كنت في البر فلقيت أعرابي يمشي، قلت: أين ناقتك؟ قال: تركتها ترعى الخعخع. قلت: وما هو الخعخع؟ قال: المحبنطئ. قلت: ما المحبنطئ؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: اذهب أنت لا تعرف لغة العرب، كل مرة أفسر لك ما تفهم. فإذا أتي بمثل هذا يعني يصعب. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في البخاري: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لا ينبغي ولا يجوز. أنا سهل علينا وحجيب مثل مقدمة القاموس يا إخوة، لو ترى طالعونها ولا كلمة تفهمها في القاموس. مقدمة القاموس من أصعب المقدمة، ومشروحة لها، يسمونها ديباجة القاموس، شرحت في كتاب الحمد لله منطق البلغاء باللسان العربي، يعني المقدمة صعبة جدا. فما أجي أنا أتزين بهالألفاظ الصعبة وأتكلم، وش استفيد أنا؟ ما يستفيد الطلاب شيء. أنا مهمتي ورسالتي أن أقرب دين الله للناس، مو بأجيب الكلمات الصعبة وأستعرض عليهم بالألفاظ، لا، إنما ينبغي التسهيل والتيسير. لكن اجتمع مع الفصحاء بعض البلغاء نوع من الطرافة في مثل هذه يؤتى بها للملح، لكن الحذر يا أخوة عند الترجمة من الكلمات الصعبة أو من تعسير الأسلوب أو نحو ذلك. وتقول عن الإمام بن حبان رحمه الله أنه لما ألف كتابه الصحيح، أول ما ألف الطريقة الأولى على سمنا طريقة التقاسيم والأنواع، صعبة على طريقة سمى التقاسيم والأنواع، قل له: يا إمام إنك عسرت كتابك. قال: إنما عسرته ليحفظ. يقول: حطيت السهل ما اهتميته، ولكن خليت الصعب كنت حفظته. فلا ينبغي أيها الإخوة أننا نصعب اللغة على الناس أو أننا نعسر عليهم. الضابط الآخر أيها الإخوة الإلمام باللغة الأجنبية المترجم لها، هذه نقطة مهمة. لأن بعض الإخوة يكون في بلاده يعني يعرف اللغة العامية في بلاده بس، لكن ما يعرف لغة بلاده الفصحى نفسها اللي تسمى اللغة العلمية باللغة الأجنبية التي يتكلم بها. يا إخوة عشان يتضح معليش، اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك لغة فصحى اللي هي الحقع والمنبنطي، وهذا هذا الفصحى ولعلي أعود لها. هناك اللغة الثانية تسمى لغة المثقفين، هناك لغة ثالثة تسمى لغة العامة أو العامية. فينبغي أن أراعيها. في بعض الناس الآن من العرب عامي يتكلم، لكنه تقول اكتب لي بلغة فصحى ما يستطيع. تلاحظ بعض الناس الآن يكتب خطاب كله عامي ما استفدنا شيء. فلا بد أن تكون عارفا بلغتك، ولا بد. لكن يا إخوة الفصاحة الصعبة ما لكن نريد ما يسمى بلغة المثقفين أو لغة النخبة، أننا نتكلم بلغة عربية يفهمها. الواقع الآن بعض الناس أنه إذا يتكلم لغة عربية كأنه يمثل: كيف حالك يا أخي؟ شو لا يعني كان يمثل: السلام عليكم. شو لا يعني السلام عليكم، كيف حالك، هل أنت بخير، بلون. فجعلنا مع الأسف هذه وسائل الإعلام أثرت على الناس، جعلوا اللغة العربية لغة تمثيل، كأنها في المسلسلات التاريخية والأشياء الهزلية، وجعلوا يتكلم باللغة العربية هذا شخص يعني ساذج يضحك عليه وكذا، والناس يعاملون على أنه، وهذا اللي مع الأسف يعني جعل الطلاب حتى في المدارس يعني ما يشعرون بأهمية اللغة ولا يتذوقونها. والنبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول لنبيه إنا أنزلنا عليك قرآنا عربيا، ويقول في لسان عربي مبين، قرآنا عربيا ليتدبروا آيات. فالقرآن نزل بها، والرسول كان يتكلم بأشرف لغات العرب، وكان هو يقول عن نفسه أنا خير من نطق بالضاد. فلا بد أيها الإخوة أن نحرص يعني على إتقان اللغة أيضا التي أنت تترجم إليها، لغة بلادك لا بد تكون عارف بها. أنت الآن تجي تترجم من العربية إلى لغة بلادك لأهلي، لا بد أن تكون عارفا بلغتك وتكون متقنا لها. وبعض الدول يا إخوة حسب ما أعرف تكون فيها عدة لغات أيضا، في بعض الدول فيها 7-8. أنا أشوف الآن مثلا بعض الإخوة من الجاليات تجيه رسالة مثلا ما يعرفوا القراءة، يروح لواحد ثاني يقول ما أعرف هذه، والنفس من بلاد يقول والله هذه من لغة كذا، هذا الجنوب الشمال كذا، يختلفوا فيها. الضابط السادس من ضوابط الترجمة الأمانة العلمية، الأمانة العلمية للمترجم، وخطر القول على الله بلا علم. الأمانة العلمية للمترجم وخطر القول على الله بلا علم، هذه أخوة ترى مهمة وأمانة، أنتم ورثة الأنبياء مبلغون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فينتبه الإنسان وأن يكون أمين يعني مؤتمن في هذا، ويعلم أنه مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحرى الدقة، ويعلم المترجم أنه مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحرى الدقة، ويحرص دائما على الترجمة الصحيحة للألفاظ وللنصوص وللأحاديث والآثار. إذن الأمانة العلمية للمترجم وخطر القول على الله بغير علم. الضابط الثامن أو السابع سؤال أهل الاختصاص، سؤال أهل الاختصاص. ينبغي يا إخوة مثلكم الآن، أنا أترجم لغة أردية وهذا يترجم لغة إندونيسية وهذا يترجم البشتو هكذا في أفريقيا في غيرها، ينبغي أن يسأل، ما هو على طول هو اللي يكتب، لازم أروح فلان من زملائي أراجع أنا وياه ونتذاكر. وكان السلف رحمه الله يحثون دائما يعني على مذاكرة الحديث، وقيل إنه أدعى يعني لفهمه واستيعابه المذاكرة، لأن تفيدني وأنت تفيدك، وكل الكتاب هذا تجتمع عليه 3 عقول 4 عقول أفضل. والله تعالى يقول فوق كل ذي علم عليم، يعني مهما أتيت أنت من اللغة والاطلاع يجي واحد يستدرك عليك. وأيضا يا أخوة لا تحقر الرأي الصغير، لا تحقر الرأي، يأتيك الصغير به في النحل وهو ذباب طائر العسلي. لا تحقر طالب في الابتدائي المتوسط تعطيه تقول هذه صفحة ترجمت حديث وش رأيك، يقول لا يا أخي ليك هذا كذا كذا، يبين لك. يمكن الصغير يكون فعلا هذا اهتمامه ويعرف أن هذا الشيء يعني درسه أو مر عليه أو هذا مهم وهذا غير مهم. آخر ضابط نشير إليه والإخوة مراجعة المؤلفات المترجمة، مراجعة المؤلفات المترجمة سابقا في الموضوع نفسه. يعني أنت الآن تريد أن تترجم مثلا صحيح البخاري، ارجع إلى ترجمات أخرى استفد منها، يعني لا تقول أنا سأترجمه لوحدي خلاص وسأتي بما لم تأتي به الأوائل، لا، أنت في هذا المجال يعني مسبوق بغيرك، فاستفد من التراجم السابقة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. ودائما يخوة ترى بالمناسبة للفائدة، التراجم دائما بكسر الجيم، امسك الكسرة الإخوة، يقول التراجم، التراجم هذا التقاذف، أعوذ بالله، رجم الزاني، رجم الجمرات، لا، تجد بعض يقول في كتب التراجم، لا لا، كتب التراجم كسر الجيم دائم، احرص عود لسانك عليها تعلفها. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في جهودكم وأن يسددكم وأن يبارك في علمكم، وأنتم أمناء ونقلة لشرع الله عز وجل وتبليغه للناس، وبإذن الله تعالى تكونوا من الدعاة الذين أشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أسأل الله يثيبكم وأن يسددكم ويوفقكم، صلى الله وسلم على محمد. فيها الفوائد والعبر.